بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم للحافظ ابن رجب رحمه الله، وقد وصلنا للحديث 4، وهو عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجره، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. خرج الحافظ ابن رجب هذا الحديث فقال: هذا الحديث متفق على صحته، وتلقته الأمة بالقبول. قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة، قد روي تفسيره عن ابن مسعود. روى الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعره وظفره، فتمكث 40 ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. قال: فذلك جمعها. خرجه ابن أبي حاتم وغيره. وروى تفسير الجمع، أو روى تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر، فخرج الطبراني وابن منده في كتاب التوحيد من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى ثم أحضره في كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبك. فقال ابن منده: إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما. وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وطبراني من رواية مطهر بن هيثم عن موسى ابن علي ابن رياح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده: يا فلان، ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله. قال: يا رسول الله، وما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: من عسى أن يشبه أمه أو أباه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولن كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال: شكلك، يعني قد يخرج لسان شبيها بجده التاسع مثلا. ولهذا لما جاء رجل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر له أن امرأته قد أتت بولد يخالف لونه لون الأولاد، فقال، وكانه شك في ذلك، فقال النبي: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ فذكر الألوان. قال: هل هناك لون غير هذه؟ قال: نعم. قال: من أين جاء هذا اللون المخالف؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. فقد يخرج الإنسان شبيها بجد إيه؟ بعيد. قال: وهذا إسناد ضعيف، وإسناد هذا الحديث ومطهر بن هيثم ضعيف جدا. قال البخاري: وهو حديث لم يصح. طيب، ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ولد امرأة غلام أسود، قال: لعله نزعه عرق. وقوله: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 والعلقة قطعة من دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 والمضغة قطعة من لحم. يكون علقة ثم يكون مضغة الأول نطفة ثم بعد ذلك يكون إيه؟ علقة، ثم بعد ذلك يكون مضغة. فالعلقة قطعة من الدم، هذه في الأربعين الثانية. الأربعون الثالثة يكون مضغة وقطعة من اللحم، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. هذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في ثلاثة أطوار، في كل 40 يوما منها يكون في طور، نطفة علقة مضغة، 40 40 40، 120 يوما، ثم بعد ذلك يأتي النفخ في الروح، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه الأربع كلمات. وقد ذكر الله في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجن في هذه الأطوار، كقوله يا أيها الناس إن كنتم في ربنا بعد فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل مسمى. نطفة علقة مضغة. وفي موضع آخر ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه سبع طارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه، هذه سبعة لآدم، ذكر الله لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. طبعا قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذه إشارة إلى آدم أصل الخلق، وإلا نحن أبناؤه من ماء مهين. ثم خلقنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، هذه ستة بالإضافة إلى سلالة من طين، يكون المجموع سبعة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول خلق ابن آدم من سبع ثم يتلو هذه الآية، وسئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة، وفي رواية عنه قال فلتمت نفس حتى تمر على هذا الخلق. نعم. وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل، رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، يعني كم يا أخواني؟ يعني في 120 الأولى، وهو قول ضعيف لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله انعقاده وخلقه، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله انعقاده وخلقه، كما قال النبي لما سئل عن عزلي لا عليكم ألا تعزلوا إنه ليس بالنفس منفوسة إلا الله خالقها. قد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجر للمرأة إسقاطه، يعني في 40 كم يا أخوان؟ الثانية، يعني لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا، وقد يؤيد هذا رواية 42. وقد ورد في بعض الروايات في حديث ابن مسعود ذكر العظام أنه يكون عظما 40 يوما، فخرج أحمد رواية علي بن زيد سمعت أبو عبيدة يحدث قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تغير، فإذا مضت 40 صارت علقة ثم مضغة كذلك، إذا كذلك ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله تعالى أن يسوي خلقه بعث الله إليها ملكا. وذكر بقية الحديث. ويروى من حديث عاصم عن أبي وائل عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نطفة إذا استقرت في الرحم تكون 40 ليلة نطفة ثم تكون علقة 40 ليلة ثم تكون عظاما 40 ليلة ثم يكسو الله العظام لحما. ورواية أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا بعد 160 يوما، وهذا غلط بلا ريب فيه، فإنه بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب كما سأتي ذكره. ونفخ الروح يكون إلا إذا إيه تكامل. وعلي بن زيد هو ابن جدعان لا يحتج به. وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق اللحم والعظام في أول 40 الثانية، على خلق اللحم والعظام في أول 40 الثانية. ففي مسلم حديث حذيفة أن النبي قال إذا مر بنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي رب كما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. فظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام يكون في أول 40 الثانية، فيلزم من ذلك أن يكون في 40 الثانية لحما وعظاما. طبعا هذا أشكل ما يكون في هذا الحديث. قد مر معنا أجوبة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه طريق الهجرتين، وقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء، فيكون بعضها للجلد. يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام، فيقدر ذلك كله قبل وجوده، وهذا خلاف ظاهر الحديث. يعني هو يريد أن يهرب المؤول هذا من التخليق، فيقول هو قسم العلقة، فبعضها يكون للحم بعضها يكون للجلد بعضها يكون للعظم، وهذا خلاف ظاهر الحديث. بل الظاهر أنه يصورها ويخلق هذه الأجزاء كلها، وقد يكون خلق ذلك وتصوير وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام، وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض، وقد يكون خلق ذلك بتصوير وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام، وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. وحديث مالك بن حويرث المتقدم يدل على أن التصوير يكون من النطفة أيضا في اليوم السابع، وقد قال تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وفسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها، قال ابن مسعود أمشاجها عروقها، فهل يكون هذا في اليوم السابع؟ طيب، وقد ذكر علماء أهل الطب ما يوافق ذلك، وقالوا إن المنية إذا وقع في الرحم حصل له زبدية أو رغوة 6 أيام أو 7، وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك تستمد منه، وابتداء الخطوط والنقص بعد هذا ب3 أيام، وقد يتقدم يوما وتأخر يوما، ثم بعد 6 أيام وهو 15 من وقت العلوق ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة، ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا وتنحى بعضها عن مماسة بعض وتمتد لرطوبة النخاع، ثم بعد 9 أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تمييزا يستبين في بعض ويخفى في بعض. قالوا أقل مدة يتصور الذكر فيها 30 يوما، والزمان المعتدل في تصور الجنين 35 يوما، وقد يتصور في 45 يوما. قالوا ولم يوجد في الأسقاط ذكر ذكر تم قبل 30 يوما ولا أنثى قبل 40 يوما، فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في التخليق في 40 الثانية ومصير لحما فيها أيضا. وقد حمل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في 40 الأولى وصف المني، والثانية وصف العلقة، والثالثة وصف المضغة وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره. يبقى حديث ابن مسعود ليس فينا التخليق بعد المدة هذه، ولكن هو موجود ولكن غلبت الوصف فقط، فنطفة كوصف غالب وعلقة كوصف غالب ومضغة كوصف غالب، وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين. وقد روى عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل 40 الثالثة أيضا. فروى الشعبي عن علقمة بن مسعود قال النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال أي رب مخلقة وغير مخلقة، فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دما، وإن قيل مخلقة قال أي رب ذكر أم أنثى شقيون أم سعيد، ما الأجل وما الأثر وبأي أرض تموت؟ قال فيقال لنطفتي من ربك؟ فتقول الله، فيقول من رزقك؟ فتقول الله، فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك. ثم تلا الشعبي هذه الآية: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة من غير مخلقة الآية. فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة، فإن كانت غير مخلقة كتفتها الأرحام دما، وإن كانت مخلقة نكست نسمة. وقد روي من وجه آخر ابن مسعود أنه لا تصوير قبل 80 يوما. طبعا هذا لاختلاف هذه الروايات، لعب محمد الغزالي لعبا بالمحدثين في هذا البخاري ومسلم، ويقول هذا البخاري يروي مددا وهذا مسلم يروي مددا، فحدثونا أي الرجلين نتبع؟ هذا يدل على أن هؤلاء يرون أحاديث لا يعقلون معناها. طيب وذكرت أولات إيه أخرى؟ قال وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية وتولوا حديث ابن مسعود المرفوع عليه، وقالوا أقل ما يتبين فيه خلق الولد 81 يوما، لأنه لا يكون مضغة إلا في 40 الثالثة ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة. ولهذا قالوا إذا أسقطت المرأة 81 فإن دمها دم نفاس، قبل 81 لا، ليس دم نفاس، لأن 40 الثالثة مظنة التخليق. ولهذا بعد 40 الثالثة يأتي نفخ في الروح. يأتي نفخ في الروح لمن؟ لمن صور، وصار تصويره كاملا. وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل إنه لا تنقضي العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة، وأقل ما يمكن أن تتخلق وتتصور في 81 يوما. قال أحمد في العلقة هي دم لا يستبين فيها الخلق، فإذا كانت المضغة غير مخلقة فهل تنقضي بها العدة وتصير أم الولد بها مستولدة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد، ولم يظهر فيها التخطيط ولكن كان خفيا لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء، فشهدنا بذلك قبل شهادتهن، ولا فرق بين أن يكون بعد تمام 4 أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء. ونص أحمد في رواية خلق في رواية ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية خلق من أصحابه، ونقل عنه ابنه في رواية خلق من أصحابه، ونقل عنه ابن صالح في الطفل يتبين خلقه في 4. قال الشعبي طيب في الخلق الرابع وكان مخلقا انقضت به العدة وعتقت به الأمة إذا كان 4 أشهر، وكذا نقل عنه حنبل إذا أسقطت أم الولد فإن كان خلقة تامة عتقت وانقضت به العدة، وإذا دخل في الخلق الرابع في 4 أشهر ينفخ فيه الروح، وهذا يخالف رواية الجماعة عنه. وفي العتق إلى أن قال وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق في العلقة، كما قد يستدل على ذلك بحديث حذيفة الذي مر إيه معنا. وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق وتتخطط، وكذلك القوابل من النسوة شهدنا بذلك، وحديث مالك يشهد بالتصوير في كل في حال كون الجنين نطفة أيضا. وبقي في حديث ابن مسعود أن بعض مصير مضغة أنه يبعث إليه الملك فيكتب الكلمات 4 وينفخ فيه الروح وينفخ فيه الروح، وذلك كله بعد 120 يوما. واختلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتاب والنفخ، ففي رواية البخاري في صحيحه ويبعث إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات ثم ينفخ فيه الروح، ففي هذه الرواية تصريح وتأخير نفخ الروح عن الكتابة. وفي رواية خرج البيهقي في كتاب القدر ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر ب4 كلمات، وهذه الرواية تصريح بتقديم النفخ على الكتابة. فإما أن يكون هذا من تصرف الرواة بروايتهم بالمعنى الذي يفهمونه، وإما أن يكون المراد ترتيب الأخبار فقط لا ترتيب ما أخبر به. وبكل حال في حديث ابن مسعود يدل على تأخر نفخ الروح في الجنين وكتابة الملك لأمره إلى بعد 14 حتى تتم 40. ما روي عن الصحابة في نفخ الروح وكتابة الملك أيضا اختلفوا في ذلك، وذكر كلام ابن عباس وكلام علي ومن التابعين سعيد المسيب وأحمد. ثم قال فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ في روحه إلا بعد تمام 14 كما روي عن ابن عباس، والرواية التي قبل هذه عن أحمد لما تدل على أنه ينفخ في روحه في مدة العشر بعد تمام 4، وهذا هو المعروف منه. وكذا قال ابن مسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت 14 ما بال العشر؟ قال ينفخ فيها الروح. طيب أذن ونكمل بحث هذا. يقول رحمه الله وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود فأثبت الكتابة مرتين، وقد يقال مع ذلك إن إحداهما في السماء والأخرى في بطن الأم، والأظهر الله أعلم أنها مرة واحدة، ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى وبعضهم بعد 40 الثالثة. وقد يقال إن لفظة ثم في حديث ابن مسعود إنما يراد بها ترتيب الأخبار لا ترتيب المخبر عنه في نفسه. 40 يوم نطفة ثم يكون على قطر ثلاثة ثم يكون مضغطا مثل ذلك، يكون هذا من باب ترتيب الأخبار لا من باب الايه ترتيب الترتيب الزمني. ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول 40 الثانية كما دل عليه حديث حذيفة ابن أسيد، وقال إنما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة، وإن ذكرت بلفظ ثم لئلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين ويكون نطفة وعلقة ومضغة، فإن ذكر هذه الثلاثة على نسخ واحد أعجب وأحسن، ولذلك أخر المعطوف عليها وإن كان المعطوف متقدما على بعضها في الترتيب. واستشهد ذلك بقوله وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والمراد بالإنسان آدم، ومعلوم أن تسويته ونفخ روح فيه كان قبل جعل النسل من سلالة من ماء مهين، ولكن لما كان المقصود ذكر قدرة الله في مبدأ خلق آدم وخلق نسله عطف ذكر أحدهم على الآخر وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ روح فيه، وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله والله أعلم. كما قلنا هذا الحديث فيه اشتباه كبير في هذا والجمع بين حديث ابن مسعود وبين حديث حذيفة ابن أسيد، ومر معنا في كلام ابن القيم في طريق الهجرتين. أحد معه الجهاز ولا شيء؟ شوف كلام ابن القيم في طريق الهجرتين، وفي كلام للشيخ صالح الشيخ أيضا في شرحه على هذا، وأظن في كلام ابن عثيمين في التوفيق بين هذا، وأن المقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنهما والعمل عليه، وأما حديث حذيفة فله التأويل. ذكر مبحث طويل من القيم في طريق الهجرتين. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.
قال ابن القيم رحمه الله وفي حديث جبرائيل وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق وفيه فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. وذكر الطبري الحسن بن علي الطوسي أنبأنا محمد وساق بسنده.
أنت ليه تقرأ الكلام ده؟
هو بداية المبحث
طريق الهجرتين فيه المبحث يعني. هات أول
قال في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ثم ساق الحديث فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فحديث ابن مسعود أن هذا التقدير وهذا وهذه الكتابة في الطور الرابع من أطوار التخليق عند نفخ الروح فيه. وفي هذه الأحاديث التي ذكرت أيضا آنفة أن ذلك في الأربعين الأولى قبل كونه علقة ومضغة. وفي رواية صحيحة إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. وفي رواية إن ذلك يكون في 40 ليلة والله أعلم. فصل في الجمع في الروايات بين الروايات المتقدمة. الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة وأنه يقول يا رب هذه نطفة هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها في فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم بها وبكلام الملك. فتصرفه في أوقات أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة وفي أول أوقات علم الملك بأنه ولد لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا وذلك بعد 40 الأولى في أول الطور الثاني. ولهذا والله أعلم وقعت الإشارة إليه في أول سورة أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق.
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لك. إذ خلقه من علقة وهو أول مبدأ الإنسانية وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر وهو تصويره وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وأنوثيته. وهذا إنما يكون في 40 الثالثة قبل نفخ الروح فيها فإن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره. فها هنا تقديران وكتابان. التقدير الأول عند ابتداء تعليق التخليق في النطفة وهو إذا مضى عليها 40 ودخلت في طور العلقة. ولهذا جاء في إحدى الروايات إذا مر بالنطفة 42 ليلة. والتقدير الثاني الكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو أنثى. فالتقدير الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد 40 والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره. ثم إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة وهو ما يقدر ليلة القدر من العام إلى العام. فهذا التقدير أخص من التقدير الثاني والثاني أخص من الأول. ونظير هذا أيضا أن الله سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة ثم قدر مقادير هذا الخلق حين خلقهم وأوجدهم. ثم يقدر كل سنة في ليلة القدر ما يكون في ذلك العام. وهذا تقدير أمر النطفة وشأنها ويقع بعد تعلقها بالرحم وبعد كمال تصوير الجنين. وقد تقدم ذكر تقدير شأنها قبل خلق السماوات والأرض فهو تقدير بعد تقدير. ونظير هذا أيضا رفع الأعمال وعرضها على الله فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال. قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
هو لسه ما جاش موضع الشاهد أصلا ما جاش موضع الشاهد. طيب شوف ابحث عنها ما نقرأ وجهز البحث.